بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: فصل في أحكام الزيارة. والزيارة للموتى مشروعة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة، رواه أبو داود والترمذي. وللبخاري معناه: أولا، زيارة القبور أو زيارة الموتى، قد نقل جماعة من أهل العلم الاتفاق على أنها للرجال جائزة ومشروعة، منهم النووي والحازمي وغيرهما. وهذا الإجماع وهذا الاتفاق فيه نظر، فقد قال بكراهة زيارة القبور أو الموتى مطلقا الشعبي والنخعي وابن سيرين، هؤلاء الثلاثة قالوا بكراهة زيارة القبور، فليس في المسألة إجماع. وقد يكون قولهم هذا استقر بعده الإجماع، استقر الإجماع على مشروعية زيارة القبور بعد قول هؤلاء، أو أن هؤلاء لم يبلغهم النسخ، فإنهم اعتمدوا على الأحاديث التي فيها النهي عن زيارة القبور لكنها منسوخة. وأيضا خالف في هذه المسألة أيضا ابن حزم رحمه الله تعالى، فقال بوجوب الزيارة ولو في العمر مرة، قال لما جاء من إطلاق الأحاديث زوروا القبور، فابن حزم يرى أن زيارة القبور واجبة ولو في العمر مرة. فقول المؤلف والزيارة للموتى مشروعة صحيح، لكن ليس فيه إجماع، وهذه المشروعية فيها ما هو جائز وفيها ما هو مستحب وفيها ما سيأتي أنه ممنوع. وأما بالنسبة للحديث الذي ذكره واستدل به، فهذا اللفظ الذي ذكره عند الترمذي وليس عند أبي داود، من حديث بريدة وصححه الألباني. وقد تابع الشارح أباه في كتاب الدراري بهذا العزو، وصديق حسن خان في الروضة، وهذا فيه شيء من الوهم في قوله وللبخاري معناه. وإنما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت، هذا حديث أبي هريرة في مسلم. وجاء في مسلم عن بريدة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فقط. زاد الترمذي: فإنها تذكركم الآخرة. إذن حديث تذكركم الموت في مسلم عن أبي هريرة، تذكركم الآخرة عند الترمذي عن بريدة، وليس الحديث في صحيح البخاري كما قال المؤلف لا بلفظه ولا بمعناه. وأيضا حديث الزيارة كنت نهيتكم إلى آخره جاء عند الحاكم من حديث أنس، وعند أحمد من حديث أبي سعيد، وقد صحح الألباني هذه الأحاديث بشواهدها في كتابه أحكام الجنائز. فإذا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا عن جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة، بريدة، أنس، أبو سعيد. وإنما ما أضاف هنا المؤلف إلى البخاري ليس بصحيح. والمشروعية الذي نقل عليها الاتفاق هي في حق الرجال، وأما في حق النساء فسيأتي. قال: واختلف في زيارة النساء فقيل يكره وقيل يجوز. وقد مرت بنا هذه المسألة في دروس أخرى، وأن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على 5 أقوال على حسب الأحكام التكليفية 5: الوجوب، الاستحباب، الإباحة أو الجواز، الكراهة، التحريم. وهنا يقول: فقيل يكره وقيل يجوز. والأحاديث مختلفة. قال رضي الله عنه، يعني الشوكاني الأب الإمام: والجمع بين الأدلة بأن النهي لمن كانت تفعل في الزيارة ما لا يجوز من نوح ونحوه، والإذن لمن لا تفعل ذلك. هذه المسألة أقوى الأقوال فيها 3: زيارة النساء للقبور أقوى الأقوال فيها 3: الأول الجواز وهو قول الجمهور، والثاني التحريم وهو رواية عن الإمام أحمد وقال به بعض الحنابلة وهو وجه للشافعية اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، واستدلوا بحديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز. واستدلوا بحديث: لعن الله زوارات القبور، وفي رواية: لعن الله زائرات القبور. القول الثالث الكراهة وهو الذي ذكره الشارح، وهو قول لبعض الحنابلة وبعض الشافعية. والصحيح من هذه الأقوال هو قول الجمهور أن زيارة النساء للقبور جائزة ما لم تفعل مخالفة الشرعية كما قال الشوكاني. فاختصار الشوكاني لهذه المسألة هو الصواب، النهي لمن تفعل في الزيارة ما لا يجوز، والإذن لمن تكون زيارتها شرعية. وهذا قول الجمهور، ورجحه الشوكاني وقبله الصنعاني وبعدهما الألباني، وهكذا شيخنا رحمه الله تعالى الإمام الوادعي. ما هو الدليل على هذا الترجيح وأن زيارة النساء للقبور جائزة ما لم يكن هناك محذور؟ أدلة. منها أولا عموم الأدلة في زيارة القبور، فإن النساء لا تخصص بشيء إلا بدليل واضح. ومنها أن العلة التي لأجلها شرع زيارة القبور لا تخرج النساء عنها، وهي تذكر الآخرة، تذكر الموت. هذا يحصل للرجال والنساء، بل ربما المرأة تتذكر أشد وتخاف أكثر من الرجل إذا رأت القبر وزارت القبور وسلمت على الموتى. وأيضا قد ثبت في حق النساء، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ماذا تقول إذا زارت القبور، قال: قولي، وبين لها الذكر: السلام عليكم أهل الديار. كيف يعلمها ماذا تقول عند زيارة القبور ثم يقال هذا لا يجوز؟ وقد جاء صريحا عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة. ومنها أنه مر على امرأة كما في الصحيحين عن أنس، على امرأة على قبر تبكي على قبر لها، فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. فقالت: لعلك لم تصب بمصيبتي. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهذه المرأة زارت قبرا لابن لها كما في رواية، فلم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة، وإنما أنكر عليها ما هو البكاء عند القبر، أنكر عليها البكاء، ما قال لماذا جئت إلى هنا، إنما أنكر عليها البكاء. وأما الحديث الذي فيه لعن الله زائرات القبور فهو حديث ضعيف، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وأما حديث أو رواية لعن الله زوارات القبور، فزوارات هنا صيغة مبالغة، أي اللاتي يكثرن من الزيارة ويقعن في المحاذير، الذي يكون ديدنها كل جمعة كل أسبوع كل يومين تذهب المقابر، هذه لا تسلم من المخالفات لو صح الحديث. والشيخ الألباني يصححه، وشيخنا الإمام الواعدعي يضعف الحديث باللفظين، ولو صح الحديث فليس فيه دليل على تحريم زيارة المرأة للقبور، وإنما يحمل مع أدلة الجواز يحمل على أن هذا في حق من تكثر وتقع في المحاذير. قال: ويستحب أن يقف الزائر مستقبلا للقبلة، أي عند الدعاء، لقعوده صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى المقبرة مع جنازة كذلك، رواه أبو داود من حديث البراء رضي الله عنه، قعد مستقبل القبلة ودعا. والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى، وأيضا لعموم الأدلة في استقبال القبلة في الدعاء، وليس واجبا ولكن قال يستحب. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذا في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه. ونستفيد من قول أهل دار قوم مؤمنين أن الموتى ديارهم قبورهم، فلا يجوز الاعتداء عليها. وما يصنعه المسلمون في بلادنا في كثير من الأماكن يعتبر من الظلم والتعدي وأخذ ما لا يملكه العبد، فهذه ديارهم، كيف يعتدى عليها وتنبش ويبنى عليها وتوضع فيها الطرقات والأسواق؟ وهذه جريرة تلحق الشيوعية إلى قبورهم، فإنهم هم من جرأ الناس على المقابر في بلادنا، فنبشوها وأهانوها وبنوا فوقها حتى صار عند الناس أمر غير مستنكر بسبب ما صنعوا. ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ويزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وهذا منكر عظيم يجب إنكاره ولا يجوز التساهل فيه، فإن من الناس من يبحث عن الشبه والفتاوى ليتعدى على القبور، إما أن يتعذر أن هذه القرية ما لها طريق وأن الناس ما يستطيعون إلا من المقبرة وغير ذلك. وإذا كانوا يخافون الله عز وجل سيجدون طريقا غير هذا الطريق، لكنهم لا يبالون، عندهم أراضي وعندهم أماكن لا يمكن أن يتنازل أحد منهم عن حقه، لكن حق الموتى لا يبالون به. وقد سئل الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، سأله أهل قرية من بلاد إب، قالوا: نحن ليس لنا طريق إلى قريتنا إلا على المقابر، فهل يجوز أن ننبش مكان الطريق؟ فقال: أنصحكم أن ترحلوا من هذه القرية، إذا كان كما تقولون فأنصحكم أن ترحلوا من هذه القرية. قال رحمه الله تعالى: ويحرم اتخاذ القبور مساجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود واتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا متفق عليه عن عائشة وابن عباس. وفي لفظ: قاتل الله اليهود، رواه البخاري ومسلم، وهذا عن أبي هريرة. وقد جاء في حديث عائشة: لعن الله اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يتخذوا قبره مسجدا، قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. قال: ويحرم زخرفتها، بجص ونحوه وتسريجها لحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وأيضا أخرجه النسائي وابن ماجه، وهو حديث ابن عباس، وقد ذكره العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 223، وفي سنده أبو صالح باذام ضعيف جدا. ولكن قد جاء في صحيح مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. فحديث جابر يغني عن حديث ابن عباس. وجاء خارج مسلم عن جابر وأن يزاد أو يزاد عليه أو يكتب عليه، كل هذا منهي عنه، جصص، يقعد، يبني، يزيد، يكتب، كل هذه منهي عنها. قال: ويحرم القعود عليها، لحديث جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يقعد عليها وأن يبنى عليها، رواه أحمد ومسلم. وللترمذي زيادة: أن يوطأ عليها وأن يكتب عليها، وهذا صحه الألباني، هذه الزيادة صحها الألباني رحمه الله. القبور لها حرمة عظيمة في الإسلام، قبور المسلمين لها حرمة عظيمة في الإسلام. انظر إلى هذه المنهيات كلها: لا تجصص، لا يبنى عليها، لا ترفع، لا يقعد عليها، لا يبنى عليها، لا يزاد فيها، لا يكتب، لا يمشي، لا يجلس، هكذا تصان القبور. وكما سمعت أن هذه المعصية والمصيبة في بلادنا كان سببها من؟ الشيوعيون. أدركت في زمن، في أواخر زمن الشيوعية عندما كانت لازالت متسلطة، في زمن الوحدة أو قبلها بعام أو نحو ذلك، وكان يجعل احتفال في بعض البلدان في أيام العيد، يجتمع فيه الرجال والنساء ويجعلون سوقا ثم يقيمون أشعارا وزوامل ورقصا، فتأتي النساء ترقص والشعراء يلقون عليهن الأشعار، أبيات الشعرية، وكان هذا الحفل يقام في المقبرة، في ميدان هو مقبرة، بل بعض الأماكن لا زالت القبور قائمة كما هي، وبعضها عليها أقفاص، يعني عليها بناء، فكان هؤلاء يجلسون في ذلك المكان. وكان في ذلك الزمان قد ظهر بعض الذين ينتسبون إلى الإسلام والسنة والدين، بعضهم من الإخوان المفلسين وبعضهم لا ينتمون لأحد، ينكرون هذا المنكر، فجاءوا ينكرون على هؤلاء الشعراء، فقام بعض الشعراء وجلس على قفص القبر، جعله متكا عمدا يخزن ويجهز الأبيات الشعرية حتى يجهز بيتين ثلاثة أبيات وينزل للنساء يلقي الأبيات ويرجع يجلس في المكان عمدا استهتارا. لما قيل لهم هذا لا يجوز، بعضهم جعل أماكن القبر، قفص القبر، متكا يخزن عليه، فهذه مصيبة عليهم الذين ماتوا وهم على هذا الحال، أو لا زالوا ولم يتوبوا من هذا المنكر، كم سيتحملون من الأوزار؟ أغلب المحافظات الجنوبية الطرقات على القبور، الأسواق على القبور، الملاعب على القبور، المستشفيات على القبور، البناء على القبور، حتى أن بعضهم كان يبيع أرضا في السوق وهي قبور يبيعها للناس، فقالوا له: هذا غالي رفعت. قال: هذا قبر جدتي، يريد فيه مال كثير، لأنه قال قبر جدتي. فصاروا يستهترون بهذا المنكر العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا الناس لا يزالون في ضرر من هذا الفعل منهم إلى اليوم، يتحرجون في الطرقات، في البناء، في الحفر، كلما أرادوا أن يحفروا في طريق وجدوا فيها قبور، كلما أرادوا أن يبنوا شيئا وجدوا قبور. قال وعن أبي هريرة: وأما قبور النصارى الكفار فهي عندهم مصانة، ما يقربونها أبدا ويعملون لها الحراسات والأسوار، ويا ويل واحد منهم من كبيرهم إلى صغيرهم أن يتعدى على قبور النصارى التي في عدن. أما قبور المسلمين لا بأس، ما في مشكلة، حتى عمل بيارة سهل، الحي خير من الميت عندهم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: لأن يجلس أحدكم على جمر فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، رواه الجماعة إلى البخاري والترمذي، يعني أخرجه مسلم. لأن يجلس أحدكم على جمرة، من الذي يستطيع يجلس على جمرة، فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. فكيف بالذين يجلسون ويسكنون وينامون ويصلون على القبور، يكون بيته على القبر يفعل كل شيء عليه، كم سينال من العقوبات. قال ويحرم السب مطلقا خصوصا سب الأموات. الشوكاني أراد هنا سب الأموات لأنه المتعلق بهذا الباب، قال وسب الأموات، لكن الشارح أدخل هذه الفقرة قال ويحرم السب مطلقا. نعم السب مطلقا يحرم، ولكن بيان سبيل المجرمين هذا واجب على أهل العلم، ولا يعد من السب الجرح لأهل الجرح لمن يستحق ذلك، قد نقل الإجماع عليه. وأيضا الشهادة عند الحاكم بما فعله فلان من الإجرام والباطل والزور لا يعد من السب، وهذه مسألة ترجع إلى مسألة الغيبة وما هو الذي يستثنى منها ولا يعد محرما، وإلا فالأصل أن السب لا يجوز. لا تسب الأموات فتؤذوا الأحياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عن المغيرة بن شعبة عند الترمذي وهو في الصحيح المسند. وأيضا ليس المؤمن بالسب بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، بل قال الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. حتى الكافر إذا كان سبك سيؤدي إلى مفسدة أعظم لا تسب، حتى الشيطان قال أهل العلم الأولى أنك لا تلعن الشيطان، تستعيذ بالله منه. قال سب الأموات لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فقد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري، وهذا حديث عائشة. والمقصود هنا إذا كان سبهم لأجل أمر من أمور الدنيا أو أمور شخصية أو نفسية أو ما أشبه ذلك، وأما أن يبين حاله لأنه من أهل الباطل والكفر أو البدعة أو الضلال وإن كان ميتا، لأنه لو لم يبين حاله ربما اغتر الناس به. فنحن نقرأ في القرآن تبت يدا أبي لهب وتب، أبو لهب تب مات ولا ما مات؟ مات من 1400 سنة والناس يقرؤون هذه السورة وقد مات، لكن لأنه كافر مات على الكفر وحارب الإسلام فيذكر بهذا الشيء. وهكذا صاحب الباطل وإن مات لأن باطله لم يمت وربما يغتر به بعض الناس فيذكر ما عنده، فيقال مثلا ابن عربي الصوفي ملحد كافر زنديق حلولي، ولا يقال لا تسب الأموات، وإنما يستخدم هذا الحديث بعض أصحاب العاطفة التي هي ليست شرعية فيريد السكوت عن أهل البدع والأهواء، يقول لا تسب الأموات. نعم إذا كان هذا الميت ما بينك وبين إلا خلاف على أمر دنيوي أو نفسي أو شخصي أو أمور تافهة لا داعي أن تذكره بسوء ولا تذكره، فإن ذكرته ادعو له بالرحمة فقد أفضى إلى ما قدم. لكن إذا كان هناك ضرر منه على الأمة بعد موته فيبين حاله، لكن ما يحتاج إلى السب، ما يحتاج إلى سب، وإنما يبين ما عنده من الباطل بحسبه. قال والتعزية لأقرباء الميت مشروعة لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من عزى مصابا فله مثل أجره، رواه الترمذي وابن ماجه، وهذا حديث ضعفه الألباني رحمه الله، انتقد على علي بن عاصم وإذا كان هذا الحديث ضعيف فهناك أحاديث في التعزية صحيحة تغني عن هذا الحديث. قال: وينبغي أن يقول ما روى أسامة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم لما أرسلت إليه إحدى بناته أن ابنا لها في الموت، فقال: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، مرها فلتصبر ولتحتسب. رواه البخاري ومسلم. هذا أيضا من الأدلة التي تغني عن الدليل الأول، وهو أنه يقال لأهل الميت وأقربائه: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. ولا بأس، قال أهل العلم كما في أحكام الجنائز للشيخ الألباني، أن يسلى أهل الميت بما يستحضره من الأدلة والكلام الحسن الذي لا مخالفة فيه، كأن يقول مثلا: عظم الله أجركم، أو يقال لهم: احتسبوا واصبروا، ونسأل الله أن يصبركم وأن يعينكم وأن يثبتكم، وأيضا وأن يخلف عليكم بخير، وهكذا. فليست لفظة التعزية مقصورة على حديث أسامة فحسب، ولكن منها وما كان من بابها ما لم يكن فيها فيه مخالفة. قال: وكذلك يشرع إهداء الطعام لأهل الميت لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، في رواية: فقد أتاهم ما يشغلهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وأيضا أخرجه ابن ماجه، وهو من حديث عبد الله بن جعفر، وفي إسناده خالد بن سارة أو ابن أبي سارة وهو مجهول، ولذلك ضعفه شيخنا الوادعي رحمة الله عليه. وأما الشيخ الألباني فإنه يحسنه. وحتى لو كان هذا الحديث ضعيفا فإن هذا يقتضيه المعنى، وأن الميت أن أهل الميت إذا مات لهم ميت يشغلون ويحزنون، وقد لا يتمكنون من صنع الطعام ونحو ذلك، فالمناسب أن يتعاون الناس معهم، الجيران الأقارب. ولكن للأسف أن الناس في هذا على خلاف الحديث، وإن كان ضعيف لكنهم يعملون على خلافه، فأهل الميت يصنعون الطعام للضيوف، وربما يكون همهم وشغلهم بالضيوف أشد عليهم من موت الميت، لأنه ربما ما يكون عندهم شيء، يحتاجون إلى أن يستدينوا ويذبحوا الذبائح ويأتوا بالطعام ويتعبوا. ربما تكون المرأة مات ولدها وتجلس في المطبخ تطبخ أسبوع، ثلاثة أيام، أربع أيام، وربما يكون الميت ما عنده شيء، فيذهبون يبيعون أرض أو يستدينون ويحصل التكلف في ذلك. وهذا الاجتماع بهذه الصورة من البدع، أهل العلم يقولون الاجتماع عند أهل الميت يعد من البدع كان عند السلف، إذا كان بهذه الصورة المتكلفة. وكلما جاء ضيف يعزي الإكرام على حسبه، إن كان إنسان عادي كبش، وإذا كان شيخ قبيلة ربما ثور يذبحون، وهكذا، فيكون العزاء عليهم أشد من موت القريب، وهذا بسبب المخالفة لدين الله جل وعلا. وإلا فأهل الميت إن كانوا في حزن فإنه يستحسن أن يصنع لهم الطعام ويواسون. وكما مر معنا في الصحيح في كتاب الطب حديث عائشة أنه إذا مات لأحدهم ميت ماذا يصنع له؟ التلبينة، يصنع له تلبينة وتأخذ له ويعطى طعام ويؤانس ويصبر ونحو ذلك. ولكن الأمر الآن اختلف، وليس معنى هذا أن نقول بأن أهل الميت إن جاءهم ضيف من أهلهم وأقاربهم لا يصنعون له طعام، لا، ولكن الأمر الذي ينكر هو التكلف وتجمع الناس بغير حاجة. فإذا كان لك قريب أو جار أو نحو ذلك وأردت أن تعزيه فلا تتشبه بالجاهلين والعاصين، سلم عليه وعزيه وامشي، ولا تجلس تتعشى وتتغدى وتخزينة وخيمة ومخيم وبلايا ورزايا. وبعضهم يستغل هذا أيضا في أمور أخرى حزبية ونحو ذلك، فالبدعة تجر إلى بدعة، والبدعة تجر إلى معصية وبدعة، وهكذا. انتهينا من كتاب أحكام الجنائز أو الجنائز. وسندخل في كتاب الزكاة، وكتاب الزكاة يعتبر كتاب عملي مهم جدا لكل مؤمن فضلا عن طلبة العلم، ولهذا فإننا سنأخذه، لن نتوقف إن شاء الله إلا إذا انتهينا من كتاب الزكاة، نتوقف عن كتاب الصمود.